بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذه النشرة ونبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى من العسكريين في سيناء وقذائف ار بي جي في القاهرة. الجيش السوري يتقدم نحو خناصر وكيري يشيد بالأسد. والأسد لمبعوث فلسطيني: القضية الفلسطينية أولوية سورية. ميقاتي يحضر لجلسة نفطية وجنبلاط للمنار: أنا معها. هيئة الاتصالات ترفض فبركات المستقبل، ما نقوم به تحت القانون. الوفد اللبناني يحاول إنهاء ملف عبارة الموت قبل العودة إلى لبنان. صيادو الدالي يصاعدون تحركهم.
بس هون عشتنا، بس وهون بيوتنا، وهون اولادنا، كلنا بحريه نحن. عم بيقولوا لسعد الحريري هذا الحكي.
اهلا بكم، انها بدايه جيده، والفضل يعود للرئيس الاسد، والامتنان هو للروس. كلام لم يدل به احد من اطراف محور المقاومه والممانعه. إنه موقف وزير الخارجية الأمريكية جون كيري الذي ترك أسئلة عن المدى الذي تريده إدارة أوباما بعد هذه البداية الجيدة، على أن الغاية الآن بحسب كيري هي ألا يستفيد المتشددون من وضع وموقع سوريا. موقع مصر المهتز بفعل الاهتزاز الداخلي هو على محك نتائج التطورات المتسارعة في هذا البلد، والتي تأخذ أبعادا مختلفة بفعل الحروب الصغيرة المتنقلة بين القاهرة وسيناء والمحافظات. في الشأن اللبناني، تكثف مكونات الحكومة القائمة الاتصالات لتأمين توافق حول جلسة نفطية ضمن إطار محدودية تصريف الأعمال، أيدها اليوم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي كما أكد للمنار، التي علمت أن الرئيس ميقاتي متفاهم مع رئيس الجمهورية على تحقيق الإجماع قبل الدعوة إلى الجلسة. وهو تبلغ موقفا رسميا من المعاون السياسي للسيد نصر الله حسين الخليل بدعم هذا المطلب لحفظ ثروة لبنان النفطية. وبحسب مصادر رفيعة للمنار، فإن الرئيس ميقاتي يتواصل مع الوزيرين وائل أبو فعور وعلي حسن خليل للبدء بترجمة التوافق. نبدأ من مصر التي شهدت أحداثا أمنية مفاجئة، حيث قتل 9 عسكريين في تفجير سيارة مفخخة في جنوب سيناء وخلال هجوم في الإسماعيلية، فيما استهدفت قذائف ار بي جي مركز الأقمار الاصطناعية في القاهرة.
بعد يوم دام حصد عشرات القتلى ومئات الجرحى، استفاقت مصر على موجة جديدة من العنف والعمليات التفجيرية والمسلحة. ففي شمال مدينة الإسماعيلية قتل 5 عسكريين مصريين بينهم ضابطان في هجوم شنه مسلحون مجهولون على دورية للجيش. وسبق أن وقع هجوم آخر في هذه المنطقة الجمعة الماضي، عندما قتل جنديان بإطلاق نار على سيارة للجيش بالقرب من مدينة الإسماعيلية. وفي منطقة المعادي جنوب القاهرة، أطلق مجهولون عددا من القذائف المضادة للدروع ار بي جي على المركز الرئيسي للأقمار الاصطناعية التابع لوزارة الاتصالات، وقد تسبب الهجوم بحدوث أضرار في الطبق الخاص بالاتصالات الدولية، فيما لم تتعرض الأطباق الخاصة بالبث الفضائي لأي أضرار. الهجمات المسلحة تواصلت أيضا في سيناء، حيث قتل شخصان على الأقل وأصيب العشرات بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب مديرية الأمن في مدينة الطور. جاءت هذه الهجمات بعد ساعات على تأكيد وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي أن الجيش سيحمي المصريين وإرادتهم. وفي احتفال لمناسبة ذكرى حرب أكتوبر أقيم شمالي القاهرة، شدد السيسي على شعار الجيش والشعب والشرطة يد واحدة، واعتبر أن الجيش المصري أنقذ البلاد من حرب أهلية.
تفتكروا العلاقة دي حد ممكن يعني يدخل فيها، يدخل بينها يعني بيننا وبين المصريين؟ انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ صحيح صحيح، احنا ما بننساش. خلي بالكم، احنا اتعلمنا كده في الجيش، ان احنا لا ننسى ابدا ولا يمكن حننسى ابدا وقفتكم معانا. وعشان كده قبل انتوا ما تتألموا احنا نموت الاول، لكن انتوا ما تتألموش.
وبالرغم من التطورات المتسارعة في مصر، قام الرئيس المؤقت عدلي منصور بزيارة للسعودية في أول زيارة يقوم بها خارج البلاد منذ توليه الرئاسة المصرية.
إلى الملف السوري، حيث تمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على طريق البادية الاستراتيجي الذي يربط بين حماة ومدينة حلب بعد معارك استمرت لأسابيع مع المجموعات المسلحة. وأكد مصدر عسكري إعادة فتح طريق حلب حماة عبر محور السفير خناصر السلمية أو السلمية. وذكر المصدر السوري المعارض أن الجيش السوري مدعوما بقوات جيش الدفاع الوطني نجح في إعادة فتح طريق سلمية خناصر معمل الدفاع مطار حلب الدولي، والتي قطعها المسلحون قبل حوالي شهر ونصف الشهر. وأضاف المرصد أن الجيش السوري واصل تقدمه خلال الساعات الماضية في محيط بلدة خناصر الاستراتيجية، وسيطر على عدد من القرى والتلال المشرفة المحيطة بها. وذكرت مصادر محلية في حلب أن طريق خناصر بات مفتوحا، بما يسمح بخروج الصهاريج التي كانت عالقة في المدينة منذ إغلاقه. الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد أكد خلال لقائه المبعوث الشخصي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن الأحداث التي تشهدها سوريا لم ولن تغير نهج الشعب السوري إزاء أشقائه الفلسطينيين الموجودين في سوريا، بل زادتهما لحمة وتماسكا في مواجهة الاعتداءات الإرهابية التي تستهدفهما معا. وقال الرئيس السوري أن الهجمة الشرسة التي تتعرض لها سوريا لن تغير من ثوابتها ومبادئها القومية، وأن مركزية القضية الفلسطينية والتمسك بالحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني سيبقى أولوية بالنسبة لسوريا. من جهته اعتبر عباس زكي أن استهداف سوريا هو استهداف للأمة العربية خدمة لمصالح إسرائيل. أشاد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بفضل الرئيس السوري بشار الأسد في السرعة القياسية التي بدأت بها عملية تدمير الأسلحة الكيميائية السورية. واعتبر كيري أنها بداية جديدة نرحب بها. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في إندونيسيا، أشار كيري إلى أنه ولافروف متفقان على أن الحل ليس عسكريا في سوريا، وأن لا يكون ثمة متشددين متطرفين في هذا الجانب أو ذاك. من جهته أكد لافروف أن روسيا ستبذل كل ما في وسعها كي تواصل دمشق تعاونها من دون أي تغيير.
أعتقد أنه من المهم تدمير بعض الأسلحة الكيميائية يوم الأحد بعد مرور أسبوع على قرار مجلس الأمن. وأعتقد أيضا أنها نقطة تسجل لنظام الأسد أنه امتثل سريعا كما يجب أن يفعل. الآن نأمل أن تستمر العملية، إنها بداية جيدة ويجب أن نرحب بالبدايات الجيدة.
نأمل أن تنفذ جميع الأطراف في سوريا قرار مجلس الأمن الذي تم تبنيه قبل 10 أيام بشكل كامل، وكذلك الدول المجاورة لسوريا. ولتطبيق القرار بالكامل يجب عدم السماح بوصول الأسلحة والمواد الكيميائية إلى أيدي الجماعات غير الحكومية وإلى حدود هذه الدول التي يسيطر عليها الإرهابيون.
لبنانيا، بخلاف ما كان مقررا، لم يزر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قصر بعبدة للقاء رئيس الجمهورية والبحث في عقد جلسة حكومية لبحث ملف النفط، في وقت أكد النائب وليد جنبلاط للمنار أنه مع عقد هذه الجلسة.
هل ستعقد حكومة تصريف الأعمال جلستها النفطية أم لا؟ بالوقائع أولا والمواقف ثانيا سنحاول الإجابة عن هذا السؤال. بالوقائع، رئيس حكومة تصريف الأعمال التقى إحدى الشخصيات السياسية الفاعلة لدى عودته من سفره إلى نيويورك، وخلاصة النقاش الآتي: الرئيس ميقاتي مقتنع بعقد الجلسة، لكنه مع تحقيق الإجماع والتوافق قبل الوصول إلى قاعة مجلس الوزراء وإمكانية الاختلاف تحت سقفها. فبرأي ميقاتي، الخلاف حول هذا الموضوع داخل الجلسة سيعطي إشارة سلبية للخارج، ولابد من حسم النقاش قبل الوصول إلى الجلسة. وبحسب المصادر، فأن رئيس حكومة تصريف الأعمال لمس خلال رحلته إلى الولايات المتحدة اهتماما أمريكيا بالملف النفطي اللبناني، وتشجيعا على السير بالإجراءات التي تضمن انطلاق القطاع. في الوقائع أيضا إن الرئيس ميقاتي متفاهم على هذه النقطة مع رئيس الجمهورية، أي تحقيق الإجماع قبل الدعوة إلى الجلسة، وهو تبلغ موقفا رسميا من المعاون السياسي للسيد نصر الله الحاج حسين الخليل، مفاده دعم مطلب عقد جلسة لبحث ملف النفط. أما آخر الوقائع فهي قرار رئيس ميقاتي التواصل على خطي الوزيرين وائل أبو فاعور وعلي حسن خليل للبدء بترجمة قرار تأمين التوافق لعقد الجلسة النفطية. إلى المواقف وأكثرها حسما ما جاء على لسان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في اتصال مع المنار: أنا لم أكن يوما ضد عقد جلسة حكومية لبحث ملف النفط، أكد الزعيم الاشتراكي. كنا نحاول العمل على تشكيل الحكومة من أجل الوصول إلى هذا الملف، أما وقد حصل هذا التأخير والملف فرض نفسه فأنا مع عقد جلسة لبحثه. النائب جنبلاط لفت إلى التهديدات الإسرائيلية بهذا الموضوع وإلى العمل القبرصي: الجميع سبقنا ونفطنا مهدد. أما بقضية البلوكات والتلزيمات فقد أكد جنبلاط أن هيئة إدارة قطاع النفط هي المعنية ويمكن لها أن تحسم النقاش بهذه الأمور التقنية. من جهته كشف المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل المنار أنه زار السراي بناء على طلب ميقاتي للحديث حول هذا الملف، وأكد خليل أنه كما النائب جنبلاط مع عقد جلسة للحكومة لبحث الملف النفطي، مذكرا بموقف الرئيس بري في ذكرى تغييب الإمام الصدر والذي كرره مؤخرا في لقاء الأربعاء النيابي، أي ضرورة تلزيم البلوكات العشرة. نقطة خلافية مع الوزير باسيل يقر الوزير خليل، لكنه يؤكد أن الاتصالات بينهما موجودة ومكثفة حول الكثير من الموضوعات ولا سيما خلال اليومين الماضيين، والنقاش لم ولن ينقطع.
رئيس الجمهورية ميشيل سليمان دعا للعمل بإخلاص من أجل تشكيل حكومة جديدة يتشارك الجميع المسؤولية فيها، آملا العودة إلى هيئة الحوار إثباتا لإرادة اللبنانيين. سليمان عرض مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد للتطورات السياسية الراهنة والاتصالات الجارية بهدف تشكيل حكومة جديدة، واطلع من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل على الأوضاع الأمنية والمعلومات والمعطيات الجديدة المتوفرة عن مخطوفي أعزاز وضحايا العبارة الإندونيسية. كذلك تناول سليمان مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جون فهد عمل المجلس، وتناول الأوضاع الأمنية مع المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة وقائد الدرك بالوكالة العميد الياس سعادي. يتحضر القسم الثاني المؤلف من 16 لبنانيا وباقي الوفد الرسمي في اندونيسيا للعودة الى لبنان على ان يصلوا عند الساعة 6 من يوم الغد الى مطار بيروت.
على عكس هدوء محيط السفارة اللبنانية في جاكرتا، خلية لا تهدأ في الداخل. الاعمال قائمة على اكثر من صعيد، نجون مفقودون موقوفون، وترتيبات لحركة الوفد الرسمي لإنهاء ملف عبارة الموت.
عدد غرق القوارب بشهرين لاثنين مع حوالي 80 قتيل، يعني فعلا في مسعى جدي من قبل حتى يعني الحكومة الأندونيسية لضبط هالأمر، بالإضافة للإجراءات اللي اتخذتها أستراليا. يعني الآن أي لبناني أو أي مهاجر بيوصل على كريسمس آيلاند أو أستراليا مينلاند يرد إلى بابا نيوغيني، وبعدين منظمة الهجرة هي بتدرس وضعه، فإذا كان لاجئ سياسي يمنح اللجوء، ولكن إن كان لاجئ اقتصادي يعني يرحل إلى دولته. فكل اللبنانيين هن لاجئين اقتصاديين، فما في أي أمل يعني يوصلوا لأستراليا.
يعود الوفد الرسمي إلى بيروت مع الدفعة الثانية من المفرج عنهم والهاربين، على أن يعود المختصون بعد أسبوعين لاستلام الضحايا.
السلطات الأندونيسية على جميع الصعد تعاونت معنا بشكل لائق ومهذب وسريع. قلت لك بس في الفضل لمين؟ للجهود اللي بذلتها قبل ما يوصل الوفد السيدة أزي، لأنه كانت على اتصال معي دائما قبل ما يجي الوفد لهم، رتبت كل شيء بطريقة جينا دغري على التنفيذ مباشرة. حطينا أفضليات نحن، لأن أهم شيء هو إطلاق سراح السجناء، نقل خلافاتنا من لبنان لهون. هلا هذا الأمر فشل وجسد باللقاء اللي صار الشعبي بترحيل أول 18. انت بعد كيف أتمنى على كل الأطراف السياسية بلبنان فعلا حطوا إيدهم بإيد بعضهم بقى وحلهم بقى يشتغلوا مشان نهوض لبنان.
يغادرون غربة أندونيسيا القصرية مقفلين إلى وطن غادروه في ليل غرتهم فيه جزر الأحلام وغادرتهم أمل الكثيرين.
حب نتشكر أول شيء الحكومة الدولة اللبنانية وهيئة المجتمع يعني لجنة الأهالي مؤلفة من عوض ديب وتوفيق حمزة أبو أحمد والشباب كلهم نتشكرهم على الوقف اللي وقفوها حدنا ومنطالب الحكومة اللبنانية بتأمين فرص عمل للشباب يعني لو الدولة أمنتنا الفرص العمل ما كنا جينا لهون لكن صار اللي صار.
تي كمان بدي أتوجه بالشكر للدولة الأندلسية اللي هي بالفعل كمان كانت عم توقف حدنا وتساعدنا ما تخلت عنا ايش ما طلبنا منها كانت تلبي لنا اياه.
هناك معلومة لا يعرفها العائدون الى بيروت مفادها الا عودة لهم الى اندونيسيا مجددا طيلة الحياة على انه بات لديهم يقينا بان الهجرة الى استراليا على طريقة ابو صالح غير صالحة مدى الحياة. من شارع سيدرمان في العاصمة الاندونيسية جاكرتا، حيدر الجوهري، حمزة الحج حسن، قناة المنار.
وشرفت قضية مأساة عبارة الموت على الانتهاء من دون أن تنتهي الأوضاع المعيشية الصعبة التي دفعت بأهالي عكار وطرابلس إلى الهجرة خارج الوطن.
حين تزور معظم القرى في محافظة عكار يطالعك مشهد الحرمان والفقر، فالقرى والبلدات محرومة من موارد التنمية ومن الكهرباء، أما الطرق فحدث ولا حرج وسط غياب تام من قبل المعنيين منذ زمن بعيد وفق رواية الأهالي.
بتضيع تبعتنا بتعاني من الفقر من الحرمان من كل شيء ما عندنا أي شيء من الجيل لحتى نطعمي ولادنا كل واحد عنده عائلة
وإذا ما نمرض ومنا مواصبين مواصبين وعنا ضامين بخلونا نموت حبيب المستشفى. هذا ابن عكور كله هيك مو نحن بس يعنى نحن حرمين أكثر شيء.
دولة اللبنانية تطلع تجيب لنا ماي وتسوي لنا هالسكة وتوظف أولادنا حاجي يروح واك ويروح واك ويتعطلوا.
لك أنا مو دولس نشي بس أنا أتفاني اللي هاجي تميت لك أمو نغصر نغصر لك أمو نغصر ليش أروح موتها بالغربة ليش ما بنوظفها ونجيب لنا عبية وعمي ونوظفهم ليش حتى يجبر بالكلية.
الأوضاع المعيشية الصعبة هي التي تدفع عددا كبيرا من العائلات إلى الهجرة إلى الخارج كما يؤكد أهالي عكار.
لأنه ما في فرص عمل هون لأنه بعدين هون ما في مدي يعني ما في مدي عم يتعلم هالشاب عم يتعلم من دال 10-15 سنة يخشي يعني عم يوصل مثل ما بيقولوا على الحفة لحتى يتوظف لحتى كذا ما في مدي ما في بين ده ولا في هون باللبنان في توظيف أو في شيء يعني.
الفصل الأول من مأساة اللبنانيين في عبارة الموت طوي بعودة الناجين 18 إلى عائلاتهم في طرابلس وعكار وبقي الحزن على أبناء وأزواج وزوجات وأحفاد وأقارب فقدوا ولم يعرف أقرباؤهم عنهم أي شيء.
لا معه فيلم لا طيب ولا ميت ولا شيء بنوب نوب العالم كله من الصبح لعشية للساعة واحدة دنتين بالليل لبيتنا ما عم يفضل بس بتمنى منه لو 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 بالتأشير بيأشر لأي واحد اندونيسي يدق تليفون بس إلنا كلمة قاله إنه وين لنعرفه إذا طيب ولا ميت.
غرق عبارة الموت فتح جرحا في نفوس العكاريين وعلى الدولة أن تتحرك كي لا تتكرر المأساة التي أصبحت كمغامرة تصل إلى حد الانتحار لتأمين لقمة العيش. فادي منصور، قناة المنار، شمال لبنان.
أكد رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالوكالة عماد حب الله زيف اتهامات عضو المستقبل غازي يوسف له وللهيئة بإدخال أجهزة اتصالات من لبنان إلى سوريا. وفي مؤتمر صحفي عقده في مبنى الهيئة استند حب الله إلى قرارات وزارية لتوضيح اتهامات النائب يوسف.
متمسكا ببعض القرارات الوزارية رد رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات عماد حب الله على اتهامات النائب غازي يوسف، اتهامات تركزت خلال الأيام الماضية على إدخال حب الله أجهزة اتصالات بطريقة وصفت بغير الشرعية من لبنان إلى سوريا.
الحقيقة نحن بعد ما استلمنا المهام نستلمها إن شاء الله ب 12 الشهر إذا ما طارق بس ما نحن ما نسلم معدات، نحن اللي بصير نظامنا واضح وصريح وصارم في هذا المجال. المعدات يجب أن يقدم طلب فيها للهيئة، عليهم أن يعلمونا لمن تذهب المعدات وأين تركب، وإذا لم تتوافق مع التراخيص الصادرة في لبنان وكان للهيئة مجال التحقق من هذا وملاحقتها ومتابعتها لا يصدر موافقة لإدخال المعدات إلى لبنان.
الدكتور حب الله أعاد تذكير النائب يوسف بالقرار الذي أعطى صلاحية استيراد وتصدير المعدات للهيئة المنظمة، مؤكدا شرعية وجوده في الهيئة.
ونذكر بأن الهيئة وضعت مسودة نظام الموافقة على المعدات وطرحته على الاستشارة العامة مع كل أصحاب المصلحة المعنيين خلال الجزء الأول من عام 2008، ثم أنجزت النسخة النهائية التي تأخذ بعين الاعتبار الردود التي وردت حوله نتيجة للاستشارة العامة وتطبيقا لأفضل المعايير العالمية. ولقد أقرت النسخة النهائية بقرار لمجلس الإدارة، مجلس إدارة الهيئة رأسه الدكتور كمال شحادي في منتصف آب 2008، وأرسل لمجلس شورى الدولة تمهيدا لنشره حسب الأصول في الجريدة الرسمية. ثم تم تعديل النظام ليتضمن ملاحظات مجلس الشورى التي وردت في مطلع العام 2009، رأي مجلس الشورى رقم 37 على 2008-2009، وليقر بصيغته النهائية في مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 5 تاريخ 18-3-2009، ولينشر في الجريدة الرسمية حسب الأصول في العدد 17 تاريخ 16-4-2009. وأذكر الجميع منذ ذلك الحين أن النظام أصبح نافذا في حينه، وعملنا مؤسساتيا، إذا ناس عم تفكر ليش ما تطبق من وقتها، كي تزول غيمة انعدام الثقة التي كانت بين الوزارة والهيئة، وهذا ما حصل. أقول للدكتور النائب الممدد لنفسه دون استشارة الشعب، الجميع يعلم أن التمديد والتجديد لأعضاء إدارة الهيئة لا يتمان إلا في مجلس الوزراء، وفي حال للهيئة لا يسمح القانون 433 بهما، وأنا لست ممددا لي ولا مجددا لي، بل أصرف أعمال بعدما اختار زملائي لأسبابهم الخاصة عدم البقاء.
يذكر أن النائب غازي يوسف كان قد أثار اتهاماته بوجه حب الله ووزير الاتصالات نقولة صحناوي لفرض عقوبات على لبنان بموجب القرار 10138 المتخذ عام 2013 من قبل الاتحاد الأوروبي بحق سوريا، حيث يحظر بموجبه تصدير واستيراد معدات وتقنيات وبرامج تستعمل لمراقبة أو اعتراض الاتصالات الهاتفية والإنترنت من وإلى سوريا.
نفذ عدد من أهالي بيروت الذين يقطنون في منطقة الدالي في الروش اعتصاما قطعوا خلاله طريق الروش احتجاجا على قرار بإخلائهم من المنطقة، الأمر الذي اعتبروه قطعا لأرزاقهم.
دولة عم تقطع برزقنا، هيدي دولة عم تفهم نحن عم نشتغل بعرش فينا عم نسرق مثل غيرنا.
لم يستطع صيادو الدالي على شاطئ بيروت أن يكتموا غضبهم طويلا، لم تنفع الشكوى ولا رفع الصوت، فقرر المهددون بوجودهم ولقمة عيشهم الاعتصام وقطع الطريق احتجاجا على قرار إيقاف بناء ميناء الدالي. القضية التي لم تعد تفاصيلها خافية بدأت مع القرار بوقف العمل بمشروع الميناء ليتبين وجود دعاوي من مالكي الأملاك البحرية على الدالي، وهم آل الحريري وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، طالبوا فيها بوقف المشروع وطرد الأهالي بحجة أنها أرض خاصة ولا يمكن للدولة التصرف بها.
أنا كل يوم بنزل على البحر بسترزق من وراء البحر، ما عندي شيء. بناشد الشيخ سعد أهالي بيروت، هيك كانت أيام شهيد، هيك انزلت أكثر ما هي مزلولة وبعدها عم تنزل. بدها تصير الروشة كان يا ما كان نحكي فيها قصص ولا
بدهم
وقفوا مشروع المينا. قالوا لنا بدهم يعملوا لنا مينا بعد سنة مثل جهة بتعلم الحمار البيانو. قالوا يا بيموت الحمار يا بيموت جهة يا بيموت الملك.
على سفوح الفنادق الفخمة يطلق الصيادون من أبناء بيروت صرختهم، يسجلون فيها عتبا على نوابهم ومسؤوليهم.
إذا في عدل وفي حق بيعطونا
حقنا. نحن بدناش الشيخ سعد، نحن هون ولاد بيروت، نحن ولاد بيروت حنكب الطرقات، نحن بدناش كل شغلنا يجيبونا بالطريق مالو مضبوطة.
فتحت الطريق بعد الاعتصام بالتنسيق مع القوى الأمنية، رسالة لمن يعنيهم الأمر أراد إيصالها المعتصمون، رسالة في طريقها إلى التصعيد إذا لم يصغي أحد لأصوات الصيادين.
مع كل شتوة أولى يغرق اللبنانيون في المستنقعات والوحول ويجلسون ليلا للاستماع إلى تقاذف الاتهامات بين المسؤولين.
مع كل زخة مطر تهطل من السماء تتجدد مخاوف اللبنانيين رغم هذه النعمة الإلهية، مخاوف قد تجد ما يبررها مع تذكر ما عانوه على مدى السنوات الماضية. الشكوى الأولى من شهر أيلول كانت كفيلة برسم إشارة واضحة عن المعاناة التي ستواجه المواطنين خلال تنقلاتهم اليومية بسبب الفيضانات التي تغرق الطرقات والساحات بسبب انسداد المجاري أو ضيقها.
هيدي من مسؤولية وزارة الأشغال، وهذا أعمال صيانة يعني، والأعمال الصيانة يجب أن تجري بفترة قبل فصل الشتاء، إذا حصل شتاء قوي بالتحديد وبدايته تكون هالمجاري عم تصرف المياه كما يجب. بس للأسف الشديد يعني إذا هالشي عم يحصل معناتها الأجهزة المعنية مش عم تقوم بعملها.
تطمينات الإدارات المعنية بأن الطرقات هذا العام لن تتحول على غرار الأعوام الفائتة إلى مستنقعات باتت لا تؤخذ على محمل الجد، لا سيما أن الشواهد كثيرة.
هناك تعدي على مجاري المياه، هناك ضغط من المناطق السكنية كمان على مجاري المياه اللي هي بتزيد مجاريرة بتحطهم بنفس مية الشتاء بمحلات معينة، تنزل مية الشتاء مع المجارير بنفس الرجال، هذه كلها بدها تعطي مشاكل.
فالحفريات التي تنبت كالفطر في الطرقات اعتادها اللبنانيون وباتت جزءا من ديكور حياتهم اليومية، وهي كفيلة لوحدها أن ترسم الوجوم والانفعال على وجوه المرة فضلا عن الازدحام الخانق.
مؤسف انه بلد مثل بلدنا يعني على كل بداية شتاء يحصل اللي عم بيحصل، مع انه صار مفروض ياخذ التدابير اللازمة ويقوم بالاشغال اللازمة وخاصة على الطرق الرئيسية.
طيب اذا بلش نتعايد قبل بثلاث اشهر ينظف، وصل لاول الشتاء صرنا خمس اشهر مبلشين نظفين من اول ما بلشنا، شو نعمل باللي نظفناه من خمس اشهر؟
المتساقطات الأولى لهذا العام لم تستثني حتى المعالم السياحية، ومن بينها مغارة جعيتا التي أغلقت أبوابها أمام الزوار بسبب انسداد الطرق الداخلية نتيجة تراكم الصخور واللحول التي جرفتها الأمطار الأولى. وسواء استمر السجال بين وزيري الأشغال العامة والمال على خلفية تمويل إنجاز مشاريع البنى التحتية، فإن النتيجة واحدة، هي طوفان واختناق على الطرقات.
وفد شعبي من مخيم برج البراجن عند حزب الله بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الوضع في لبنان جيد على عكس ما يقال ويشاع ولا يعكس الحقيقة. بري الذي يواصل لقاءاته في جنيف على هامش انعقاد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، قال أن هناك قرارا لبنانيا على كل المستويات بأن لا عودة للحرب الأهلية رغم الانقسام السياسي الحاد في البلاد. الرئيس بري تطرق إلى الأحداث في سوريا معتبرا أن ما يجري فيها يمس الجميع وهو لا ينعكس على دول الجوار فحسب بل على المنطقة بأسرها. نشد رئيس حزب الكتاب أمين اللجنية الرئيسية الجمهورية والحكومة الإسراع بتشكيل الحكومة، وفي مؤتمر صحفي عقده في بيت الكتائب في الصيف أكد رئيس جميل على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها لأن البلاد لا تحتمل الفراغ.
وبهالظروف هذه للأسباب اللي احنا عايشينها، للصعوبات والتحديات والتهديدات وكل الاستحقاقات، من أول الطريق من أول لحظة نحن طلبنا بحكومة إنقاذ. فاليوم نحن لبنان بأمس الحاجة إلى حكومة إنقاذ. إذا اليوم ما بدنا نفتش على حكومة إنقاذ، أي متى بنفتش على حكومة إنقاذ؟ نحن ما فينا نحتمل كمان تأجيل وراء تأجيل وراء تأجلنا الاستحقاق الانتخابي، الانتخاب المجلس النيابي، نرجع من أجل كمان انتخاب رئيس الجمهورية. طيب شو بيبقى من رمز الدولة؟ شو بيبقى من رمز الوطن إذا كمان بروح من تأجيل؟ طيب كيف فينا نواجه استحقاق رئيس الجمهورية بظرف بلد بلا حكومة ومتروك هيك بمهبة الريح؟
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد دعا الذين يريدون إسقاط معادلة الجيش والشعب والمقاومة من البيان الوزاري إلى انتظار تشكيل الحكومة طويلا. رعد وفي ذكرى مرور 40 يوما على استشهاد الشهيد حسام محمد علي في بلدة يحمر في البقاع الغربية دعا الفريق الآخر إلى الإقلاع عن رهانته.
تابع. تشكيل الحكومة مرتبطا بإسقاط معادلة الجيش والشعب والمقاومة، فلينتظر الحكومة طويلا. إذا خرجت هذه المعادلة من أي بيان وزاري لأي حكومة مقبلة يعاد تشكيلها، ماذا يبقى من لبنان؟ ماذا يبقى من الوحدة الوطنية في لبنان؟ ماذا يبقى من البيان الوزاري لتلك الحكومة التي يراد لها أن تتشكل؟ فليعزفوا على غير هذا الوتر وليعيد النظر في حساباتهم وفي رهاناتهم.
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك رأى أنه لن تشكل حكومة جديدة بالاعتماد على الخارج أو على استرضاء هذا أو ذاك. كلام الشيخ يزبك جاء خلال احتفال نظمه حزب الله في بلدة بوداي لمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد علي حسين نصيف بحضور راعي أبرشيد بعلبك ودير الأحمر المارونية المطران سمعان عطلة وحشد من القيادات الحزبية والسياسية وفعاليات المنطقة.
عندما نعلق الحكومة وتشكيل الحكومة على الخالص وعلى استرضاء هذا أو ذاك لن تشكل الحكومة، ولكن عندما نجلس ونتفاهم ونتحاور تشكل الحكومة الجامعة.
مسؤول منطقة البقاع في حزب الله محمد ياغي أكد أن بعلبك ستبقى مدينة العيش الواحد ولا مكان فيها للفتنة والعصبيات البغيضة. وخلال كلمة له في حفل تأبين أقامه حزب الله للشهيدين عماد بلوق وعلي محمد البرزاوي في حسينية الإمام الخميني في بعلبك، شدد ياغي على عدم السماح بالعبث بأمن المدينة وأهلها.
هذه المدينة التي كانت في أحلك الظروف وفي أصعبها، كانت كل الناس تطع بعضها وتحب بعضها ومصاهرات بين العائلات من جميع المذاهب، ما حدا بيوم الأيام ضرب للتاني كف. لكن إذا حدا بده ينتقم لأسباب سياسية مش هون تنتقم.
رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي اجتماعا وزاريا للبحث في الأوضاع في سجن رومي.
الأوضاع في سجن رومي والأشغال التي نفذت لتحسين أوضاع السجناء كانت مدار البحث خلال الاجتماع الذي خرج بنتيجة أن هذه الأشغال يرثى لها. الاجتماع ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي، وشارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سمير مقبل والوزراء مروان شربل، شكيب قرطباوي ومروان خير الدين.
طبيعة 75% تنفذوا هن السقفة اللي فيها أكثر شيء هدر وسنسران، لنكون واضحين، وال5% اللي تنفذ لتحسين وضع السجناء فعلا وضع مأساوي.
وكان ميقاتي قد بحث مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل في شؤون وزارته، وبحث العلاقات الثنائية مع السفير الياباني سايتشي أوتوسوكا. ميقاتي استقبل وفدا من نقابة الصيادلة برئاسة النقيب ربيع حسون الذي بحث معه بآخر المستجدات بشأن خطف الصيدلي وسام الخطيب.
زار وفد من اللجان الشعبية في مخيم برج البراجني المجلس السياسي في حزب الله، حيث كان في استقبالهم عضو المجلس السياسي في الحزب حسن حب الله.
تأكيدا على العلاقة المتينة التي تربطهم بالضاحية الجنوبية والمقاومة، زار وفد اللجان الشعبية في مخيم برج البراجنة المجلس السياسي في حزب الله. الوفد ضم مسؤول اللجنة الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية حسني أبو طاقة، ومسؤول اللجنة الشعبية في قوى التحالف الفلسطيني أبو بدر مرعي، بالإضافة إلى فعاليات من برج البراجنة.
دائما وأبدا نؤكد على العلاقة، وكما نسميه علاقة حسن الجوار مع أهلنا في الضاحية الجنوبية التي نعتبرها دائما الحاضنة للمخيم الفلسطيني وللقضية الفلسطينية. وهنا نؤكد على عملية التواصل الدائم لردع دائما مثيري الفتنة والنعرة الطائفية.
من جهته دعا مسؤول اللجنة الشعبية في التحالف أبو بدر مرعي حزب الله إلى مساعدة أبناء المخيمات بإقرار الحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينيين التواقين إلى العودة إلى وطنهم والرافضين للتوطين. بدوره أشاد مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله حسن حب الله بمواقف أبناء المخيم، وشدد على أن استراتيجية حزب الله والمقاومة ستبقى فلسطين والقضية الفلسطينية. وفي ختام اللقاء قدم الوفد الموحد درع فلسطين للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
طلبت حركة الإصلاح والوحدة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تنقذ لبنان، واعتبرت خلال اجتماعها الدوري برئاسة الشيخ ماهر عبد الرزاق أن الذين يدعون إلى حكومة حيادية هم متآمرون على لبنان وسيادته.
نقيد بالإسراع إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تنقذ ما تبقى من لبنان وتعمل على إعادة الثقة بين كل مكونات الشعب اللبناني، وأنه من يريد ومن ينادي بحكومة حيادية أو غير ذلك فهو يسعى إلى إدخال لبنان في نفق مظلم.
أصدر قاضي التحقيق العسكري عماد الزين مذكرة توقيف وجهية بحق اللبناني المدعى عليه ألف ميم في قضية زرع عبوات متفجرة على طريق المصنع والاعتداء على السيارات المارة. وقد مثل الموقوف أمام القاضي الزين بالإحضار بعد أن كان تغيب عن جلسة الاستجواب الأسبوع الماضي. في ملف آخر، أصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمرا بتوقيف سبعة أشخاص في قضية إدخال الساندويش الذي يحتوي مادة الكربير إلى سجن رومي بين الموقوفين ستة سجناء والعنصر الذي أدخل الساندويش المشبوه. أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم أنه سيضيف اقتراح القانون المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام إلى جدول أعمال جلسة اللجنة يوم الأربعاء المقبل. الإعلان جاء خلال اجتماع لجنة الإدارة والعدل التي درست مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون الإثراء غير المشروع. أفاد مراسل المنارف الجروب عن حريق هائل شب في منطقة زيت المجاورة لبلدة مغدوشة. الحريق التهم عددا من البساتين في المنطقة، حيث عملت عناصر الدفاع المدني وطوافات الجيش اللبناني على إخماد النيران التي حاصرت أهالي زيت في بيوتهم منذ الساعة العاشرة صباحا لحين أخمدت النيران في تمام الساعة السادسة عصرا. أهالي المنطقة ناشدوا المسؤولين التدخل لإخماد النار، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى أن الرياح القوية هي المسبب الأساس لامتداد الحريق. أعلنت نقابة الشاحنات في لبنان رفضها التام للالتزام بدوام عمل الشاحنات الذي حدده وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل. وخلال مؤتمر صحفي عقدته في بيروت أمل رئيسها شفيق القصيص أن يصبح دوام عمل الشاحنات من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 4 من بعد الظهر، بعد أن كان الوزير قد حدده من 10:30 صباحا وحتى 2:30 ظهرا. الرياضة والطقس بعد الفاصل. أهلا بكم. توفي الحاخام عفاديا يوسف عن 93 عاما، وهو الزعيم الروحي لحزب شاس المتطرف لليهود الشرقيين وصاحب المواقف العنصرية ضد العرب والمسلمين.
عفاديا يوسف، الحاخام الأكبر لليهود السفرديم أو الشرقيين في الكيان الصهيوني، كان يعتبر أهم شخصية دينية في الجيل الحالي بين الحاخامات اليهود، واحتل مكانة سياسية ودينية بارزة في الكيان رغم فتاوى عنصرية اشتهر بها. الحاخام المولود في العراق عام 1920 والمهاجر إلى فلسطين المحتلة مع عائلته في الرابعة من عمره، هو صاحب مبادرة تشكيل حركة شاس في منتصف الثمانينات لتكون البيت السياسي لليهود الشرقيين الذين يشكلون نحو نصف سكان كيان الاحتلال وتعرضوا لفترة طويلة للتهميش. وربما شكلت هذه الخطوة أحد أبرز العوامل الداعمة لمكانة الرجل في المجتمع الإسرائيلي. اتخذ يوسف مواقف متطرفة للغاية إزاء الفلسطينيين، ودعا أكثر من مرة إلى إبادتهم ووصفهم بالأشرار والملعونين، كما دعا إلى محو كل العرب من على وجه الأرض مشبها إياهم بالصراصير. من آرائه العنصرية الأخرى دعوته إلى قتل المسلمين، لأن قتل ثعبان أو دودة شيء جميل وواجب على حد قوله. وأبرز فتاوى يوسف في السياسة كانت إجازة إعطاء إقليم مما وصفه بأرض إسرائيل من أجل تحقيق سلام حقيقي، استنادا إلى مبدأ الحفاظ على النفس اليهودية، لكن بعد اتفاقية أوسلو مع السلطة الفلسطينية تراجع عن هذا الرأي. امتنع حزبه شاس عن التصويت على اتفاقية أوسلو الأولى وصوت ضد اتفاقية أوسلو الثانية، فيما أيد سابقا عودة شبه جزيرة سيناء إلى مصر. في عام 2005 دان عفاديا يوسف مرارا خطة فك الارتباط بقطاع غزة، وصب جام غضبه على رئيس الحكومة السابق أرييل شارون، ودعا عليه بالموت بعد قراره الانسحاب من القطاع. وأجج الحاخام يوسف الخلافات الداخلية في المجتمع الإسرائيلي نفسه، استمن الموت لعدد من رموز اليسار الصهيوني.
أصدر القضاء البحريني أحكاما بالسجن وصلت إلى المؤبد بحق 9 مواطنين بحرينيين بعد أن وجه إليهم تهم الإخلال بالأمن.
بعد أيام قليلة على توصية حكومة المنامة بتشديد العقوبات على المعارضة، أصدر القضاء البحريني أحكاما جديدة على عدد من الناشطين بعد أن نسب إليهم تهم الإخلال بالأمن في البلاد. الأحكام وصلت إلى المؤبد بحق 9 مواطنين، إضافة إلى 10 سنوات بحق 4 معارضين آخرين وغرامة مالية قدرت ب100,000 دينار. ويتهم القضاء البحريني عددا من المعتقلين بتخزين مواد متفجرة في منطقة سلمباد غرب العاصمة المنامة، وهو ما نفته مصادر معارضة وذو المعتقلين.
لحد الليل كان انذكر السامي الدولة قال بالذات الليل ساعة 1 سألوا قال انت طلعت السامي لنا نحن عددنا قال انتوا ما عددتوني بس انا عددتوني الحمار يعني شوف من هالمخاطب وعد طلع السامي.
الأمين العام لجمعية الوفاق الوطنية الشيخ علي سلمان زار منزل ذوي المعتقل علي طالب، مؤكدا أن المعتقلين سيبقون سجناء رأي حتى يثبت العكس في محاكم عادلة وفق المعايير الدولية.
إذا كان كل اعتماد المحاكم على ما ينتزع وعلى التعذيب، أي قيمة إلى هذه المحاكم؟ أي قيمة تبقى لهذه المحاكم في ظل هذا الذي يسجل المتهم نفسه؟ قد أخبرني المحامي أنه يمنع عندما يريد أن يقول ما يجري عليه في المحكمة يتم منعه من قبل القاضي، وتم إخراجه بحسب كلام أحد إخوته من المحاكمة لأنه تجرع على ذكر ما جرى له من تعذيب.
من جانبهم قال محامون إن المتهمين أفصحوا للمحكمة مرات عدة عن تعرضهم للتعذيب بهدف إجبارهم على الاعتراف، لكن قاضي المحكمة الجنائية لم يفتح أي تحقيق جدي للتثبت من ذلك، وهو ما اعتبره المحامون غيابا للإجراءات العادلة عن المحاكمة. المحاكمات القضائية ترافقت مع عمليات دهم نفذتها قوات الأمن في عدد من القرى، واعتقل 14 شابا في قرى الغريفة والدير وكرانة قرب المنامة بعد مداهمة منازلهم من دون إبراز أذون قانونية للتفتيش. وفي كرزكان أطلقت قوات الأمن الرصاصة المطاطية والقنابل المسيلة للدموع على متظاهرين خرجوا للمطالبة بالإصلاح، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح وحالات اختناق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر يسيطر على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام القليلة القادمة. طقس لبنان غدا مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 14 و18 درجة في الأرز ومن 7 إلى 10 في البقاع والداخل. الضغط الجوي 764 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة منخفضة نسبيا تتراوح بين 30 إلى 50%. الرياح السطحية الشمالية شرقا الشرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 35 كيلومتر بالساعة، أما حال بحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 27 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع جوية 28 درجة، 27 في النبطية، 17 رشية، 17 درجة، 21 في جزدين، العاصمة بيروت 28 درجة، 24 في زحلة، بعلبك 23 درجة، 17 في بشري، ونختم مع الهرمل 25 درجة. التوقعات الأيام الثلاثة المقبلة، غدا إذا طقس مشمس إلى قلب يوم مع ارتفاع في درجات الحرارة أدناها 19 أقصاها إلى 28 درجة. الأربعاء والخميس استقرار في الجو، طقس مشمس وصافي مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة يصل أقصاها نهار الخميس إلى 30 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
عناوين النشرة: قتلى وجرحى من العسكريين في سيناء وقذائف ار بي جي في القاهرة. الجيش السوري يستعيد بلدة خناصر وكيري يشيد بالأسد. الرئيس الأسد لمبعوث فلسطيني: القضية الفلسطينية أولوية سورية. ميقاتي يحضر لجلسة نفطية وجنبلاط للمنار، أنا معها. هيئة الاتصالات ترفض فبركات المستقبل، ما نقوم به تحت القانون. الوفد اللبناني يحاول إنهاء ملف عبارة الموت قبل العودة إلى لبنان. وصيادو الديلي يصاعدون تحركهم.
بس هون عيشتنا، بس وهون بيوتنا، وهون اولادنا، كلنا بحريه نحن الشعب. قولوا لسعد الحريري هذا الحكي.
المنار.com.lb لمزيد من المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله.